dar los rayos en la imagen, ¿no? Claro. كنا وقفنا على الحديث التاسع الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث الجوامع ومن قواعد الشريعة. المسألة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. المنهيات تترك لأنها لا تحتاج إلى بذل جهد وعمل، ولا يعذر أحد بإتيانها، ولا حجة لأحد بفعلها، لأن الترك سهل لا مشقة فيه، وهو كف عن العمل. ولهذا جاء النهي شاملا ولم يعذر فيه أحد، وإنما كان المطلوب هو الكف، والكف بمقدور كل أحد، وهو التوقف عن العمل. يترك الإنسان الشيء المحرم، هذا لا يحتاج منه إلى بذل الجهد، وإنما يحتاج منه إلى ترك الجهد، هو توقف، والتوقف سهل على كل أحد. ولهذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذه المسألة الثانية، فالأوامر التي تأتي من الشارع قد يعجز البعض عنها، إما لفوات الوقت أو بسبب السهو والنسيان أو بسبب عدم القدرة. وهذا هو ما جاء في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما،
اللهم صل
وسلم، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأمر قدر لك بالصلاة، صليها بأركانها وشروطها وواجباتها. إذا عجزت عن شرط سقط، إذا عجزت عن ركن سقط، إذا عجزت عن واجب سقط، ولا شيء عليك. فالأوامر تنفذ بحسب الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. إذا غير المستطيع لا شيء عليك. الإنسان يتصدق، يخرج الزكاة، لم يملك نصابا لا شيء عنه. الإنسان يصوم رمضان، مريض يفطر، صار مصاب بعجز مرض مزمن لا يستطيع أن يصوم معه، يطعم عن كل يوم مسكين. فهذا هو معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به
أخفأت منه ما استطعت. وهذا بيان لأن هذا الدين دين يسر وسماحة، كما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن بعض الناس يفهمها فهم معكوس فيطبق هذا على الأوامر والنواهي فينتهك الحرمات ويفعل المحرمات ويتمثل بتلك الأدلة تمثلا منكوسا معكوسا. فنبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذه القاعدة: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا إذا التزم به الإنسان وجد أن كل التكاليف الشرعية ومن أوامر ونواهي كلها عليه سهلة ومنشورة، لا يجد في شيء منها مشقة ولا عنت ولا كل، فإذا نفذها وصل إلى درجة المستقيم. وتقوى جماع الخير، وأما المسألة الثانية الثالثة فهي قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة مسائلهم المراد بها الأسئلة التي تبنى على العناد والجدال ليس المقصود منها معرفة المراد، وكانت الأمم السابقة يكثرون من الأسئلة فيشدد عليهم، كما جاء في قصة البقرة أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، فقالوا: ما هي؟ ما لونها؟ حتى شدد عليهم وصارت في صفات بقرة واحدة لا يوجد في البلد غيرها، بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. في أول الأمر أمروا أن يذبحوا بقرة، أي واحدة من البقر، لكن رجعوا وترددوا واختلفوا على موسى حتى جاءتهم بتلك الصورة. يقول أبو هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتم شيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فهذا إنسان قال: أكل عام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، سكت. فقال: أكل عام يا رسول الله؟ ما رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أكل عام يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى إلحاحه خشي أن تفرض عليه كل عام، قال: لو لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم كل عام لوجبت وصارت واجبة عليكم كل عام، ولا ما استطعت. المسلمون الآن كم عددهم؟ أكثر من مليار، يعني 1,000,000,000,000. لو كانوا كلهم يحجون كل سنة، ونفرض أن المستطيعين منهم النصف 50%، يعني 500,000,000,000 يحجون كل سنة. فهذا من التشديدات التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما أهلك الذين قبلكم أو أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد ورد عن أنس قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحصوا في المسألة، يعني أكثروا عليه في السؤال، فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته. فقام رجل كان إذا لاح الرجال دعي إلى غير أبيه، فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. وكان قتادة يذكر هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذا الإنسان من كثرة إلحاحه في السؤال سأل عن أبي من هم، لأنهم كانوا في الجاهلية بعضهم قد يقع في الزنا، فأخبره أن أبوه غير الذي ينتسب إليه، وبهذا انفضح وتسبب في عار عليه. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تظل ناقته أين ناقتي، فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان مار وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال أين أنا؟ فقال في النار. فقام إليه آخر فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، إنا يا رسول الله حديث عهد الجاهلية وشرك، والله أعلم من آباؤنا. قال فسكن غضبه صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسألوا. وهذا لا يتنافى مع قوله تعالى فاسألوا أهل الجسم إن كنتم لا تعلمون، فإن سؤال أهل العلم في مسائل التي يريد أن يتعبد بها الإنسان ويعرف حكم الله فيها لينفذ المطلوب، هذا أمر لازم وأمر مطلوب من كل إنسان لئلا يعبد الله على جهل. وإنما النهي هو في سؤال التعنت والسؤال الذي لا داعي له ولا حاجة إليه، والأمر فيه واضح ولا مشقة أو لا حاجة لطرح مثل هذا السؤال في بيان الحق وإيضاح المراد. يقول ورد عن ابن عباس في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم فتوكم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فقال يا قوم كذب عليكم الحج فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم وإذا لكفرتم فاتركوني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشيء فافعلوه وإذا نهيتكم عن شيء فأتوا منه وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسألكم يقول نهاهم عن أن يسألوا مثل الذي سألت الأنصاري في المائدة سألت النصارى في المائدة فأصبحوا بها كافرين فنهى الله تعالى عن ذلك وقال لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه مثل سؤال السائل هل هو في النار أو في الجنة وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم قال الشارح رحمه الله وقريب من ذلك سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهم الصفا ذهب فإن هذا من سؤال الآيات على وجه التعنت والتعجيل والنصارى سألوا عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء تكون لهم عيدا لأولهم وآخرهم فشرط عليهم أن يؤمنوا فآمن بعضهم ولم يؤمن بعض فعوقبوا بذلك يقول أيضا ودلت على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التسديد فيه كالسؤال عن الحج هل يجب كل عام وقد جاء في الصحيح عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم حرم من أجل مسألته فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور فيكون الجواب فيها بالتشديد يتحمل السائل هذا الوزن الذي شدد على المسلمين بسببه وبسبب سؤاله ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم سباقين إلى فعل التوجيهات النبوية ويفهمونها كما تدل عليها اللغة من دون أخذ وعطاء ووساوس ويستلزمون بها ولم يوجد عندهم شيء من الضيق والحرج شيء منها فإذا جاء أعرابي أو نحوه وصار يسأل يكون في مثل هذه الأسئلة شيء من التشديد والتضييق عليه يقول ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعان كره المسائل وعافى حتى ابتلي السائل عنه قبل وقوعه بذلك في عينه إنسان جاء يسأل عن حكم اللعان كيف يكون وما هي أحكامه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر حتى يحصل هذا الشيء إذا حصل يتبين الأمر لأنه لم يحصل في أمة الإسلام لهذا حاجة فابتلاه الله بأن وقع في الحاجة لهذا الأمر ف فرعى زوجته تزني ولم يكن عنده 4 شهود فاحتاج إلى أن يلاعن فجاء ثانية يزني.
فهذا الإنسان الذي يسأل
ابن عمر عن حكم استلام الحجر الأسود وشرعيته، فابن عمر أجابه بالجواب الشافي، قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه. هذا ماذا يعني؟ يعني شرعية هذا العمل وأنه من الأعمال المطلوبة والأعمال المستحبة والمرغب فيها. فجاء هذا الرجل وراءه يكرر ثانية، قال طيب إذا زحم، سأل سؤال ثاني إذا غلب. فابن عمر قال له كلمة أرأيت اتركها في بلادي التي أتيت منها وافهم ما قلت لك. فهذه المحاجة والمعاندة والأخذ والعطاء وكثرة الكلام اتركها بعيدا، وافهم الكلام الذي أخبرتك به من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اجعل أرأيت باليمن، لأن هذا من أهل اليمن. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، هذا هو المطلوب. فأنت اجتهد في تحصيل هذا الأمر. أما إذا زحمت ابتعد، إذا غلب لا ابتعد ولا شيء عليك. قال ومراد ابن عمر أنه لا يكون لك هم إلا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى أن تفترض أنك تعجز عن ذلك أو يعثر عليك أو نحوه، فإنه قد يفسر العزم عن التصميم على المتابعة. فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال. فالافتراضات التي تفترضها أنت أنك كما جاء في سؤال هذا السائل أنه لو حيل بينك وبين هذا ماذا تعمل أو ما، فهذه الافتراضات دعها عنك، إنما افهم السنة واجتهد في تحصيلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان، فقال له عمر متى ذلك يا علي؟ قال إذا تفقه لغير الدين وتعلم بغير العمل والتمست الدنيا بغير الآخرة، كما هو واقع في هذا الزمان. فبعض الناس يتفقه لأجل أن يرى مكانه ولأجل أن يقال هذا فلان المتحدث وهذا فلان المتعلم والذي يستطيع أن يرد والذي يستطيع أن يعمل كذا وكذا، ويتعلم الناس لغير العمل لا لأجل أن يطبقوا، يتعلمون العلم لا لأجل تنفيذه، وإنما كما يعبر عنه بالإسلام السياسي أو الإسلام التجاري أو نحو ذلك في المنتديات والندوات والمؤتمرات، يتكلم بكلام جذب، لكن إذا انتهى هذا المؤتمر والصلاة تقام يذهب يدخن أو يذهب يجلس مع يتحدث مع فلان. والإسلام الذي تكلم عنه قبل قليل أين هو؟ هذا مجرد كلام تجارة ولإظهاره أمام الناس. والتمست الدنيا بغير الآخرة، أي أن الإنسان يكون طلبه بعمل الآخرة، يعمله لا لأجل الآخرة وإنما يعمله لأجل الدنيا، فهو يعمل أعمالا صالحة لكن لا يقصد الآخرة وإنما يقصد مكاسب الدنيا ومصالحها، كحال أهل النفاق. ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. قالوا ومتى ذلك؟ قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثر قراؤكم وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. يصلح أحوال المسلمين في كل مكان.